قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الحث والتقصير. قال حدثني القانبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم ارحم المخلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: اللهم ارحم المخلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: والمقصرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد. تقول ان ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الحرق والتقصير. الحرق والتقصير من الامور الواجبه في الحج والعمره، فلنعتبر عندما يدخل مكه يطوف ويسعى يحلق راسه او يقصره، فالحلق افضل من التقصير. وكذلك الحاج عندما ياتي من جلفه ومن الجمره يحلق راسه ويقصره او يقصره، فالحلق افضل من التقصير. واذا كانت العمره قريبة من الحج بحيث يكون هناك ليس هناك مدة ينبت بها الشعر، فإن المناسب أن يقصر الإنسان حتى يحلق يوم العيد، ويكون عنده تقصير وعنده حلق، وترك الحلق من أجل وترك التقصير أو يترك الحلق من أجل أن يحلق يوم العيد، وإن جاء في زمن وقت متأخر فإنه عندما ينتهي من عمره الأولى الذي متمتع يقصر من شعر رأسه كله، وإذا جاء اليوم العاشر يحلق رأسه كله يحلق رأسه. فالحلق أفضل من التقصير، لكن إذا كان الحج قريبا والشعر لا ينبت فكل لسان يقصر حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد، هذا هو الأولى. أما بالنسبة للنساء فإن الواجب في حقهن التقصير فقط، الواجب في حقهن التقصير. وأبو داود رحمه الله هو الحديث بعمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: يا رسول الله وين قصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: يا رسول الله وين قصرين؟ قال: وين قصرين. فهذا الدعاء بالرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم لمحلقين وتكرار الدعاء لهم بذلك يدل على أن الحلق أفضل من التقصير، ويدل على أن أي واحد منهما يحصل به أداء الواجب، ولكن كون الإنسان يحلق أفضل وأعظم أجرا من كونه يقصر. وذلك أن الإنسان عندما يكون الشعر غالي عنده ويحل الشعر فقد يقدم على التقصير ويحتفظ بالشعر، ولكنه وأنزاله كله لله تقربا إلى الله الذي هو الحلق، فإنه يكون أكمل ويكون أفضل. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين، يدل على الدعاء بالرحمة بالأحوال وأنها ليست مقصورة على الأموال، بل الرحمة تكون الأحوال لله. ولو شاء عند الناس أن الترحم يكون للأموات، فإذا قيل فلان رحمه الله تظن أنه قد مات، إذا كان الإنسان ما يعرف أنه قد وإذا كان مما يعرف عنه شيئا يظن أنه قد مات. فالحديث يدل على الدعاء بالرحمة للأحوال والأموات، الأحوال والأموات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: وين يقصرون يا رسول الله؟ وهذا يسمى عطف التنظيم، لأن معناه يطلبون منه أن يضيف المقصرين وأن يلحقهم بالمحلقين. فكرر عليه الصلاة والسلام دعاء المحلقين، وفي الآخر قال: والمقصرون، فدل على أن الحلق أفضل من التقصير. وقد بينت أن الأحوال التي يكون فيها الحلق والتقصير، وأن الحلق يكون أفضل في العمرة إذا كانت بعيدة عن الحج، وفي الحج يعني يوم العيد، وأن إذا كان الحج قريبا فإنه يكون التقصير من أجل أن يحصل حلقا يوم العيد، وأن النساء ليس في حقهن إلا التقصير من شعورهن. هذا هو ما يتعلق. وقد سبق أن ربنا أن النبي عليه الصلاة والسلام انهم لما دخلوا مكة وطافوا وسعوا وكفروا الرجل كان الحج طريق لانه على الابواب ما بقي الا خمسة ايام لانه دخل في اليوم الرابع والحاط يكون في اليوم الاخر فكانوا قصروا وكثيره من الاحاديث الواو الانه عليه الصلاه والسلام اصحابه قصروا لان الحج كان قريبا ولكن الحاط يكون افضل من التقصير كما عرفنا اذا كان الحج العمر او كان عن عمره هو بعيد عن الحج او كان في الحج كذلك في يوم العيد وعرفنا كون الحاط افضل من التقصير لان الحالق ازال شعره كله تقربا من الله عز وجل بخلاف الذي قصر فانه ابقى لنفسه شيء من الشعر لانه يحبه ويعجبه ذلك. نعم.
قال حدثنا القعنبي.
القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي القعنبي ثقة اخر ثقة بن ماجه.
نعم.
ان مالك بن انس امام دار الهجرة في محدث الفقيه الامام مسير احد اصحاب المذاهب الاربعة من شيء مذاهب السنة وحديث اخر خالد بن الستة.
نعم.
النافع مولى بن عمر وهو ثقة اخرجه الف من ستة عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع الصحابة الجليل احد العباد وهي الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد من اعلى الاسانيد عند ابي داود لانه من الرباعيات والرباعيات هي اعلى شيء عند ابي داود رحمه الله.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب يعني السندراني عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حلق راسه في حجة الوداع.
ثم رد ابو داود حديث عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق راسه في حجة الوداع يعني يوم العيد بعد ان رمى ونحر حلق صلى الله عليه وسلم ثم فعل الحلقة فعل الحلقة الذي هو الاكمل والذي هو الافضل وقد سبق الحديث انه دعا المحلقين ثلاث مرات ومكسرين مرة واحدة وهنا حلق صلى الله عليه وسلم فاذا هو حلق في حجة الوداع يوم العيد بعد ان رمى ونحر حلق صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قتيبة
قتيبة بن سعيد فقه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن يعقوب الاسكندراني
يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني والقاري وهو فقه فما أخرجه له
الكتب إلا ابن ماجه
أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه
عن موسى بن عقبة
عن موسى بن عقبة بن مجهول فقه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن نافع عن ابن عمر
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله جنونا فدعا بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه فجعل يقص بين من يليه الشعر والشعرتين ثم أخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبو طلحة رضي الله عنه.
ثم رجع بذلك حيث نص المعرفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جمرة العقبة ثم ذهب إلى منزله جنونا ودعا بذبح فذبحه ودعا بالحلاق فحلق شقه الايمن ووزعه على الناس يعطي الشعر فهو شعرتين ثم حلق الشق الاخر وقال ها هنا ابو طلحه فدفعه له واعطاه اياه. وهذا يؤذون على ما ترجمه ابن مسلم من الحلق وان النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق يعني في حجته صلى الله عليه وسلم و يدل على انه رمى ثم نحر ثم حلقه ورمى قال بذبح فسبق ان مر انه ذبح ونحر بوجهه صلى الله عليه وسلم 63 بدنه وانقل عليا بنحر الباقي الذي هو الكمان الثمانينيه. والحديث يدل على تبرك الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وبعرقه وبفضل وضعه وغير ذلك من نسله جسده صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك مع احد مع غيره يعني لا يفعل مع غيره مع غيره من الناس لان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ما فعلوا هذا بطريقه مع الخلفاء الراشدين ومع كبار الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وهم خير الناس وهم افضل الناس فلم يحصل تبرك يعني هو لأنه كان تبرك بما بدل صلى الله عليه وسلم بشعره ومخاطره وحرطه وفضل وضوءه كل ذا إلا لورط من نجاك وحرطه صحيح عفوه عن الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما غيره من الناس فليس لهم أن يتورطوا بوضوء أحد أو بشعر أحد. وعلى هذا هنا قوله بعض العلماء من أن يتورط بآثار الصالحين أو بطور الصالحين هذا غير غلط. كان الصحابة رضي الله عنهم الرماء يفعل هذا مع كل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. ترى كان خيرا يصل الأولو وهم لم يأتوا بأن يتورط بهم غيرا يتورط فردا. أما أن يتعذب بطول غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك ليس بصحيح. فقد نقل القرطبي وقد نقل الشاطبي أن يجب اتفاق الصحابة على ذلك وأنهم ما فعل حصل من ذلك ما أحد إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فهذا من خطائفه صلى الله عليه وسلم ولا يتعداه ولا غيره.
قال حدثنا ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة
ثم أعطاه قسمة ذرة يعني يجب أن يوزع وأبو طلحة يوزع
وليس ملكا له ملكا لأبي طلحة
والله يعني الله أعلم لكنها أعطاه هو يعني وليس ملكا له تصرفه.
قال حدثنا محمد بن علاء
محمد بن علاء من كروي أبو كروي ثقة أخرج أصحاب الستة
عن حفص
عن حفص بن رواح وهو ثقة أخرج أصحاب الستة
عن هشام
عن هشام عن من؟
عن ابن سيرين
عن هشام بن حسان ثقة أخرج أصحاب الستة
عن ابن
سيرين عن سيرين محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الستة
عن أنس
عن أنس بن مالك رضي الله عنه خرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبيد بن هشام ابو معين الحلبي وعمر بن عثمان المعنى قال حدثنا سفيان عن هشام بن حسان باسناده بهذا قال فيه قال للحالق ابدا بشق الايمن فاخلقه.
فهذا مثل الذي قبله انه قال له للحالق ابدا بالشق الايمن وهنا بدا بالشق الايمن ثم بالايسر وهذا يدل على بدء بالشق الايمن عند الحلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عليه الصلاة والسلام فذلك أمر بالبدل بالشق الأيمن شقه صلى الله عليه وسلم الأيمن ثم ذلك ينتقل إلى الشق الأيسر.
قال حدثنا عبيد بن هشام أبو معين الحلبي
عبيد بن هشام أبو معين الحلبي مقبول
صدوق أخرج أبو داود
صدوق أخرج أبو داود
وعمر بن عثمان
وعمر بن عثمان ابن سعيد بن كثير الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود المصاب ماجه أبو داود المصاب ماجه
عن سفيان
عن سفيان هو من عيون مصطفى أخرج أبو ستة
من هشام بن
حسان عن هشام بن حسان وطهر بقوله.
قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا خالد عن يكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل يوم منى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال إني حلقت قبل أن أبدأ قال ابدأ ولا حرج قال إني أنصيت ولم أروي قال إرمي ولا حرج.
ثم رجع أبو داود حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم العيد فيقول لا حرج يعني أنه غفل عن تقوم وتعفو لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب ترتيبا سيحمل من أحد أربعة حيث رمى ثم نحر ثم خلق ثم طاف عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس عمل قبل ما يؤخر فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأن ترتيبه ليس كترتيب النبي صلى الله عليه وسلم فجاء يستفتون فجاء يسألون وكل ما سئل قال لا حرج. فجاء رجل قال إني حلقت قبل أن أنحر لأن النبي ما حلق ما حلق فقال حلقت قبل أن أنحر قال انت خير الحرج انت خير الحرج يعني قولك قدمت الحلقة وأخرت النحرة ينحر ويحرج أو يحرج عليك وهذا يدل على أن الترتيب ليس بلازم وليس بواجب لأنه يجوز تقديم التأخير لأنه يجوز تقديم التأخير ولا يصل القيام بها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأفضل. القيام بها وتسديدها كما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأفضل ولا تقدم وأخر ذلك وهو الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف هذا ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تقديمها وتأخير تقديمها بعضها على بعض ومخالفة هذا التقديم كأنه سائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل إلا أن قال لحوم. فقال له رجل أنا أرميت بعد ما أمسيت وأن سويت في بعض الجوال وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رمضها فهو جاء المسائل غير يرمي كان في الصباح فقال ارمي ولا حرج ارمي ولا حرج. فظل هذا على أن النهار كله وقت من رمي ومرعيد وأنه يبدا يعني من لا أن يطلع الشمس إلى غروبها وأن من رخص له في الانفراد من الجلسة آخر الليل فإن له أن يرمي كما فعل ذلك بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته أم سلمة وكذلك أيضا أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما.
سمعنا
انه يذهب
الى الساعه الثانيه عشر
في الليل، ماذا صحيح؟ الانسان اذا لم يتمكن من الرمي في النهار له ان يرمي في الليل الذي بعده، له ان يرمي في الليل الذي بعده وليس له تقصيرا بالليل دون الى الفجر، فيعتمد عن شيء سابق ليس عن شيء قادم، يعني لا يقدم مثلا الرمي ليوم 12 او 11 ليله 11 ولكن يمكن يرمى عن يوم العيد في يوم ويمكن يرمى عن يوم 11 ليلة 12 إذا لم يتمكن من رمى طلع غروب.
قال حدثنا نصر بن علي
نصر بن علي الجهرة من سبعة أخرج إلى أصحاب ابن ستة
عن يزيد بن زريع
فقه أخرج إلى أصحاب ابن ستة
عن خالد
بن خالد بن مهان لما قلت أخذوا أصحاب ابن ستة
عن عكرمة
عن عكرمة قال ابن عباس سبعة أخذوا أصحاب ابن ستة عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد رضي الله عنه من الصحابة وأحد السلف المعروفون كتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن الحسن العكشي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال بلغني عن صفية بنت شوبة بن عثمان رضي الله عنها أنها قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان رضي الله عنها أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير.
لما رجع أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق إنما عليهم التقصير يعرفهن ويصفهن شعورهن ولا يحلقنها فالتحليق هو الرجال التحليق والتقصير في الرجال والحلق أفضل كما عرفنا وأما النساء فإن الذي الواجب في حقهم التقصير فقط كما يحرمنا الرؤوس لأن النساء بحاجة إلى الرؤوس وإلى شعر الرؤوس يتجمل به ويتجمل به وهم يختلفون عن الرجال الرجال وإن كان يحصلونه تجمل إلا أن الحلق والتقصير كل ما هو مشروع في حقهم فإن النساء لا يفعل في حقهن إلا التقصير.
قال حدثنا محمد بن حسن العكسي
مقبول
صدوق مغري
أخرج له
أبو داود عن محمد بن جحش
محمد بن نصر وهو
صدوق صدوق أخرج له أصحاب
الكتب صدوق صدوق أخرج له أصحاب الكتب
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد الله بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب
قال بلغني عن صفية بنت شيبة
قال بلغني عن صفية بنت شيبة وصفية بنت شيبة صحابية أخرج حديثا أصحاب الكتب
عن أم عثمان بنت أبي سفيان
عن أم عثمان بنت أبي سفيان رضي
الله
عنها
صحابية
أخرج لها أبو داود
عن
عباس بن عمر رضي الله عنه يقول بلغني يعني في انقطاع يعني قول عبد الله بن جريج بلغني يعني معناها أنه هو ثقة ولكن هذا الحديث أفاد الطريقة التي بعدها يعني يقوي بعضها بعضا فيكون الحديث حجة.
قال حدثنا أبو يعقوب البغدادي ثقة قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن زيد عن عبد الحميد بن زبيد بن شيبة عن قتيبة بنت شيبة رضي الله عنها قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان رضي الله عنها أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير.
ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير ومثل البطولة ولكن ينبغي ان يعلم ان النساء لهن ان يقصرن بانفسهن لهن ان يقصرن عن انفسهن بانفسهن ولا يلزم ان يكون المحرم يقصر عنه غيره ويحبط عنه غيره ويحبط غيره. فالمرأة تقصر عن نفسها والرجل يقصر عن نفسه ويحبط نفسه اذا تنصر من ذلك واستطاع. لانه لم يكن في المحرم وانما هو فعل النسك من المناسب. لان بعض الناس او يعني يجري للصفائر كبيرا عن الرجل هل يحلق لنفسه او يقصر لنفسه والمرأة تقصر لنفسه. نعم تقصر لنفسه والرجل يقصر لنفسه ويحلق لنفسه وليس في ذلك محظور لان هذا الفعل ليس ارتكاب محظور وانما هو فعل نسك. فعل نسك يكون به التحلل فهو طارئ وجائز ولا باس به.
قال حدثنا عبد يعقوب البغدادي ثقة.
ابو يعقوب البغدادي ثقة هو
اسرائيل بن ابي اسحاق بن ابي اسرائيل صدوقهم اخذنا البخاري بن ابي
اسرائيل
اسحاق بن ابي اسرائيل
اسحاق بن ابي اسرائيل صدوق اخرج له
البخاري في هذا المفرد وابو داود النسائي.
البخاري في هذا المفرد وابو داود النسائي.
عن هشام بن يوسف.
هشام بن يوسف وهو
ثقة أخرج البخاري أصحاب السنة.
وهو ثقة أخرج البخاري أصحاب السنة.
من ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة.
عبد الله بن جريج ماذا ذكره عن عبد الحميد؟
بن جبير.
بن جبير بن شيبة وهو ثقة
أخرج
البخاري. وهو ثقة أخرج البخاري أصحاب السنة.
عن الصفية عن أم عثمان.
عن الصفية ويكون هذا الحديث يفسر الحديث السابق. يعني وان الذي الواسطة الذي بلغه منه عن طريق عن انا عن صفية هو هذا.
من جريج بن مدلس.
نعم من جريج بن مدلس. نعم ابو هو مدلس و ولو الحديثون يعني يشد بعضهم بعضا على طريقة.
قال رحمه الله تعالى باب العمرة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا عن ابن جريج عن اسم ابن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يحج.
ثم رواه أبو داود باب العمرة. والعمرة واجبة كالحج والمسلم عليه في عمره حجة واحدة وعمرة واحدة. فإن جاءت العمرة وحدها والحج وحده او جاءت العمره مع الحج. فان كان تمتعا او قرانا او تمتعا او قرانا فالعمره لازمه للانسان في عمره للمسلم في عمره والحج لازم للمسلم في عمره مره واحده. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ان يحج وذلك ان عمره الاربع ان عمره الثلاث التي قبل حجه الثلاث الذين هم المستقلات وعمرة الحدود وعمرة القضاء القضية وعمرة الجعبان كل هذه الثلاث قبل حجته. يعني الحدود في السنة الثالثة والقضاء القضية في السنة السابعة والجعبان في السنة الثامنة. فحجته وكان في السنة العاشرة وقد قارن فيها بين الحج والعمرة. فكانت عمره صلى الله عليه وسلم أربعة ثلاث مستقلات وواحدة مقرنة مع حجته صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالإنسان له أن يحج قبل أن يعتمر وله أن يعتمر قبل أن يحج وله أن يأتي بهما جميعا بالقرآن.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديث البخاري وأبو هريرة وأبو مسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم الليلة وسائر ابن ماجه.
المخلد بن يزيد.
المخلد بن يزيد هو
صدوق له اوهام.
صدوق له اوهام اخذ له اصحاب في سته
للترمذي.
للترمذي اصحاب في سته للترمذي.
ويحيى بن زكريا.
ويحيى بن زكريا بن ابي زائده فقط اخذ له اصحاب في سته.
عن ابن جريج عن اسمه ابن خالد.
عن ابن جريج عن اسمه ابن خالد وهو ثقه اخذ له
اصحاب الكتب الا ابن ماجه.
اخذ له اصحاب في سته الا ابن ماجه.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر وقد مر ذكره.
الحديث السابق. جزاه الله خير. يقول ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة.
الحديث
الثاني 157.
حديث تقصير عن شيخ تقصير؟
أن ابن جريج صرح بالتحديث في رواية المصنف في جزء منتقى من الجزء الرابع من حديثه. وقد تبع على ذلك.
يعني هذا العمل الذي موجود هنا قد وجد في هذا التقرير في مكان آخر. ذكر الألباني في دروس
السلسلة الجزء الثاني من السلسلة.
نعم.
قال حدثنا هناد بن السري عن ابن ابي زائدة قال حدثنا ابن جريج ومحمد بن اسحاق عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون ومن دان دينهم كانوا يقولون إذا عفى الوبر وبرأ الدبر ودخل قطر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلف ذي الحجة والمحرم.
ثم روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر عائشة يعني بعد الحج إلا لإيش؟
إلا ليقطع بذلك أمر أهل الجاهلية.
ليقطع بذلك أمر أهل الشرك الذين كانوا لا يأتون بالعمر في أشهر الحج، وإنما يأتون بها يعني بعدما ينتهي المحرم، لأن يعني المحرم هو أخر رأس القرن، إذا دخل الشهر عند ذلك يأتون بالعمرة، ولا يأتون بالعمرة في أشهر الحج كما عرف. لكن كما عرفنا عائشة رضي الله عنها وارضاها الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمرها الا بعد الحائها وبعد طلبها، فلم النبي صلى الله عليه وسلم يعمرها ابتداء ليقطع يعني دابر او امر اهل الجاهليه، وانما الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه فعل عمره كلها في قطعه، وفي ذلك ابتداء لامر الجاهليه الذين يقولون ان العمره لا تكون في اشهر الحج لا تكون في اشهر القرن، واننا يعني فكانوا يؤخرون العمره الى ان تنتهي الى اشهر القرن، والرسول عمره كلها من القعده فبالقعده من اشهر الحج من اشهر القرن، وكذلك امهات المؤمنين كن محرمات متمتعات وعمره المؤمنين هو في القعده مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إعمار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بعد الحج ثم بدأ الحج منها، ولا شك أنه الجاهلية يعني امتناع عدم الإتيان بالعمرة إلى أشهر الحرم، ولكن يعني قد جاء ما يدل على ذلك غير حال هذا الحديث. هذا الحديث نعم في عمرة وقعت في شهر الحجة وقعت في شهر الحجة، لأن حتى المؤمنين التي تخلف اليوم الرابع عمرتهم عمرهم من شرب الحجة، وقد تفنى وسعينا وقصرنا وتحللنا وعمرهم من شرب الحجة. فإذا لا شك أن العمرة والعمر هذه العمرة وغيرها مما وقع في أشهر الحج وفي فقاعدة والحجة لا شك أن فيه مخالفة للمشركين، أن رسول الله قد خالفهم وبين وأتى بالعمر كلها قبل حجه في السنة الثالثة والسابعة والثامنة كلها بدر قاعدة.
كانوا يقولون إذا عفى الوبر،
كانوا يقولون إذا عفى الوبر يعني كفر، إذا عفى الوبر يعني كفر الوبر على ظهور الإبل، الوبر على ظهور الإبل، وبرئ الدبر يعني الدبر الذي هو يعني يكون في ظهر الإبل من الجروح نتيجة للركاب والكثرة السير عليها، فإنها يعني لأنهم لا يقضون في أشهر القرن فتكون الإبل مستريحة فيبرأ الدبر التي هو الجرح التي تظهرها بسبب الركاب.
ودخل صفر
يعني ذهب في أشهر القرن فقد حلت الأمر لمن اعتمر.
قال حدثنا هناد بن السري،
هناد بن السري ثقة أخرجه له البخاري في خطه على باب مسلم القرشين،
هذه أبي زائدة عن ابن جريج
عن ابن ابي زيد وعن جرير وقبل ركعنا
ومحمد بن اسحاق،
محمد بن اسحاق الميلة من صدوق عن خلوه وبطارد عليك عن مسلم وعطان سنة،
عن عبد الله بن طاووس،
عبد الله بن طاووس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن أبيه
عن أبوه طاووس بن شيثان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن ابن عباس
عن ابن عباس وقد مر ركعه.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم المهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل فأرسل
محتمل اللي كان أرسل فيه أو أرسل ما أرسله مريم وأرسله غيره
الذي أرسل إلى أم معقل رضي الله عنها قالت كان أبو معقل رضي الله عنه حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قدم قالت أم معقل قد علمت أن علي حجة، فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه فقالت يا رسول الله إن علي حجة وإن لأبي معقل دخلا،
قال أبو معقل صدقت جعلته في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله. فأعطاها البكر فقالت يا رسول الله إن امرأة قد كبرت قد كبرت وسقمت فهل من عمل يجزي عني من حجتي؟ قال عمرة في رمضان تجزي حجة.
ثم أرد أبو داود حديث أم معقل رضي الله عنها أن أبا معقل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بعد ما جاء من الحج قالت أم معقل أن عليها حجة وأنها لن تحج وأن أبا معقل عنده بكر والبكر هو الفتى من الإبل. فقال إني قد حببته في سبيل الله. قال أعطها إياه. قال أعطها إياه فإنه في سبيل الله يعني من الحج في سبيل الله. ثم قال إنني قد كبرت وضعفت فهل هناك شيء يجزي عن حجتي؟ فقال عمرة في رمضان تعدل حجة تعدل حجة. والحديث يدل على فور العمرة في رمضان ولكنها لا تدل على أن العمرة تغنى عن الحج وتجزي عن الحج لأن العمرة واجبة والحج واجب. العمرة واجبة والحج واجب ولا يغني أحدهما عن الآخر. والعمرة لا تغني عن الحج وإنما الإنسان مطالب بأن يعتمر ومطالب بأن يحج. ولكن الحديث يدل على فور العمرة في رمضان وأنها تعبر حجة يعني من نحو كبر والصغار ولكنها لا تجزي عن حجة ولا تغني عن حجة ولكنها في الأجر والثواب يعني ثوابها عظيم وأجرها عظيم ثوابها عظيم عند الله سبحانه وتعالى ويدل على خير العمرة في رمضان. فهل ذلك خاص بها أو عام لغيرها؟ الذي يبدو أنها عام وليس بخاص وأن عمرة في رمضان تعدل حجة في الأجر يعني من ناحية الأجر والثواب. هذا من ناحية ما جاء في الحديث أن الإنسان إذا جلس في مصلاه فجاء ويذكر الله ثم صلى ركعتين فهو يسعد الحجة وعمرة سنة كاملة يعني ما ذلك بالأجر والثواب. فمثل من صلى أن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين وصلى فيه صلاة ثانية تأجر عمرة يعني هذا يدل على عظم يعني هذا العمل وأن فيه ذلك الثواب العظيم من الله عز وجل. وأما كون الحج أو العمرة تغنى عن الحج فإنها لا تغنى عن الحج.
قال حدثنا أبو كامل
أبو كامل هو فضيلة بن حسين الجحدري وهو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي
عن أبي عوانة
عن أبي عوانة هو الزاحم بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له الحافظ بن الستة
عن إبراهيم بن مهاجر
عن إبراهيم مهاجر هو
صدوق لين الحفظ
صدوق لين الحفظ أخرج له
مسلم وأصحاب السنة
مسلم وأصحاب السنة
عن أبي بكر بن عبد الرحمن
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام ثقة أخرج له الحافظ بن الستة عن رسول مروان عن رسول مروان وهذا مجهول ومبهم ولكن الحديث له طرق له يعني شفت ذكر يعني بعضها وهو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم معقل أم معقل صحابية أخرج حديثها
أبو داود الترمذي والنسائي
أبو داود الترمذي والنسائي.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا احمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن اسحاق عن عيسى بن معقل بن ام معقل الاسدي اسد قزم قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما عن جدته ام معقل رضي الله عنها قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حجه الوداع وكان لنا جمل فجعله ابو معقل رضي الله عنه في سبيل الله واصابنا مرض وهلك ابو معقل وخرج النبي صلى الله عليه واله وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال يا ام معقل ما منعك ان تخرجي معنا؟ قالت لقد تهيأنا فهلك ابو معقل وكان لنا جمل وهو الذي نحج عليه فاوصى به ابو معقل في سبيل الله. قال فهلا خرجت عليه فان الحج في سبيل الله فاما اذا فاتتك هذه الحجه معنا فاعتمروا في رمضان فإنها كحجة. فكانت تقول الحج حجة والعمرة عمرة وقد قال هذا لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أدري ألي خاصة.
ثم أرد أبو داود حديث معقل رضي الله عنه وأنهم كانوا تهيئوا للحج وأنه أصابه مرض وأنه توفي أبو معقل وأنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج وقال ما منعك أن تحج معنا؟ قالت أنه حصل كذا وكذا. فقال اعتمري في رمضان فإن عرف في رمضان بعد الحجة. هذا مثل في القرية هو أن فيه أن أبا معقل قد توفي بالحديث الأول أنه قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يمكن أن يكون يعني يستقرون هذا أنه حج وأنه يعني ما قبل الحج وأنه جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالسبب الذي منعها من الحج وقال إن عرف في رمضان بعد الحجة. ونصيب ورثة في الأجر وأن حجة الإسلام فإنها لازمة لأنه كما قالت الحج الحج إيش؟
الحج حجة
الحج حجة والعمرة 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 عمرة يعني معناها أن لازم الحج عن العمرة غير عمرة عن الحج ولا أدري هل هذا لي أو لغيري. ومقصود من ذلك أن هذا الذي فاتها من الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا اعتمرت في رمضان فإنها تحصل تلك الحجة أو أجر تلك الحجة ولكن حجة الإسلام لازمة لها وباقية في ذمتها عليها أن تحج بعد ذلك.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي.
محمد بن عوف الطائي ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة.
عن أحمد بن خالد الوهبي.
عن أحمد بن خالد الوهبي وهو
صدوق أبو داود أخرجه البخاري في القراءة وأصحاب السنة.
وهو صدوق؟
نعم.
أخرجه البخاري في القراءة وأصحاب السنة؟
عن محمد بن إسحاق عن عيسى بن معقل.
محمد بن إسحاق مرة ذكره عيسى بن معقل هو؟
مقبول أخرج أبو داود.
مقبول أخرجه أبو داود.
عن يوسف بن عبد الله بن سلام.
يوسف بن عبد الله بن سلام صحابي أخرج له
البخاري المفرد وأصحاب السنن.
البخاري المفرد وأصحاب السنن.
عن جدته
أم معقل قد مر ذكرها.
الضمير هنا جدته.
جدة هذا في الأول الذي هو
عيسى بن معقل.
أين؟
إذا هذا الرواية مقدم على تلك.
كيف؟
يعني المفترض أنه تأخرها أنه مات زوجه أنه مات الزوج وترك الجمل. وليس كما جاء في الأول.
يعني هذا هو التوفيق لأنه يكون بهذه الطريقة لأن هذا إنما كان بعد الحج يعني الحج أبو طلحة وأبو معقل كما في الرواية الأولى.
في الأولى أنهم جاء يمشيان.
نعم هذا بعد يعني بعد الحج جاء يمشيان بعد الحج لكن فيه يعني اختلاف من ناحية أن يعني أنه كان معها وهنا جاءت وحده جاءت وحدها اللي هو الرواية التي معنا يعني الفرق بينهما أن الرواية السابقة أنه جاء هو إياها وأنها قالت وصدقها وهنا أخبرت بأنه هلك أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت بأنه هلك فالذي يبدو ويظهر الله أعلم أن يعني هذه الرواية التي فيها أنها جاءت وأنها قال لها عمرو بن في رمضان تبي حجة المال يعني يبدو الله أعلم أنها أولى. وكيف أيضا اللي في الرواية السابقة يعني فيها مهم مبهم وهذه متصلة.
الثاني آلة تبقى فيها عيسى بن معقل وهو مقبول.
مقبول نعم. لكنها كلها روايات يعني يشهد بعضها لبعض. والحديث جاء يعني في الصحيح. يعني في قبيلة قصة المعقل.
قال حدثنا
معلق وعندك التعليق ماذا قال؟
اللي قبله نظن أخرجه النسائي في الحج باب في عمر رمضان مختصرا وابن ماجه وهذا ما علق عليه لكن الذي بعده قال أخرجه النسائي كذلك.
ما في مسلم ولا البخاري؟ فما في شيء في الروايات الجاوز؟
لا. قال حدثنا مسدد قال وحدثنا عبد الوارث
مسدد؟
لا نقرأ شام. قال حدثنا مسدد أنا استغربت الواو هنا
وشي؟
حدثنا مسدد وحدثنا عبد الوارث
ايه؟ حدثنا مسدد
وحدثنا عبد الوارث
وحدثنا عبد الوارث لا فهمنا جائزة لأن عبد الوارث يعني من طبق الشيء
هذا هو
ما تبقى شيء شوفه.
انصدق الاخوان جمعوا نصفة ثانية من المفيا وراء.
مفيا وراء طيب. لان عبد الوارث من طبق شيوخ شيخ ابو داود ليس من شيوخه يروي عنه واسطه.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عامر الاحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اراد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الحج فقالت امراه لزوجها احجني مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على جملك فقال ما عندي ما احجك عليه قالت احجني على جملك فلان فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله فإنها سألتني الحج معك قالت أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت ما عندي ما أحجك عليه فقالت أحجني على جملك فلان فقلت ذاك حديث في سبيل الله فقال أما إنك لو أحججتها علي كان في سبيل الله قال وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرنا
وأخبرها
وأخبرنا وأخبرنا
وأخبرنا في نصف وأخبرها
وأخبرنا تمشي لكن نعبها وأخبرنا أنها كذا
وأخبرنا أنها تعدل حجة معي
أخبرنا
أخبرها أخبرنا أنها تعدل حجة معي
لا يعني أخبرها أولا تعدل حجة معي
وأخبرها أنها تعدل حجة معي يعني عمرة في رمضان
ثم أرد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في يعني يتعلق بهذه القصة وحكايتها وطريقتها هي نفس طريقة أم نعقل وأبي نعقل وهو دالة على ما دلت عليه. نعم.
قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث.
مسدد من شرح الثقة خرج حديث البخاري وابو داود وكل من النسائي وعبد الوارث بن سعيد الحنبلي ثقة خرج اصحاب في الستة.
عن عامر الاحول.
عن عامر بن الاحول وهو
صدوق يخطئ خرج البخاري في القران
صدوق يخطئ خرج حديث البخاري في القران هو
مسلم
ومسلم اصحاب السنة.
عن بكر بن عبد الله.
عن بكر بن عبد الله بن مجني ثقة خرج اصحاب في الستة.
عن ابن عباس.
عن عباس فقد مر ذكره. هذا ما خرجه
هذا الذي أخرجه النسائي أخرج النسائي نحو مختصرا من رواية أبي معقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه ابن ماجه مختصرا كذلك بلفظ عمرة في رمضان تعدل حجة عن أبي معقل. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال.
ثم رد أبو داود حديث ابن عمر أن الحسين اعتمر عمرتين عمرة في فقالة وعمرة في شوال. والرسول صلى الله عليه وسلم اليوم اعتمر أربع عمر ولكن لعله يقصد بذلك العمر التي يعني أتي بها يعني مستقلة تامة وذلك إنما هو في عمرة القضية وفي عمرة الجعرانة. أما عمرة الحدود فإنه سدة ما دخل مكة وأما العمرة التي مع الحج هو مكان فمع الحج ولكن العمرتان المستقلتان التامتان هما عمرة الجعرانة وعمرة القوية وعمرة الجعرانة القوية في السنة السابعة والجعرانة في السنة الثامنة. وقوله من شوال يعني بعض أهل العلم قال أن هذا يعني يحمل على انه حصل بدء في شوال ولكن التنفيذ في ذي القعده يكون التنفيذ في ذي القعده ولذلك تكررت النصوص التي على ان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ذي القعده يعني معناها انه في نهايتها يعني معناها في نهايتها وبالنسبه لعمره العمر مع الحجه انما هي بدايتها والا فنهايتها مجرد الحجه نهايتها مشارب الحجة ولكن الإحرام بهذا الشيء كان مشارب القعدة فقيل إنها كلها مشارب القعدة باعتبار أنها وقعت في القعدة إلا عمرة التي في القضية اليوم التي معها حجته فإنها كانت بدايتها في القعدة وإكمال الإتيان بها وتنفيذها إنما كان في الحجة لأنها مقرونة مع الحج فيحمل على أن المقصود بذلك أن العمرة بدأ بها في شوال ولكنه أتوى بها في القعدة. ومن العلماء من يقول هذا واحد وانه يعني وان المقصود ان عمر بن الخطاب كلها في القادة وليس منها في شيء في شوال ولا في غيره من الشورى.
قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد.
عبد الاعلى بن حماد هو صدوق
لا باس به
لا باس به ومعنى صدوق اخرج له
البخاري ومسلم وداود النسائي.
البخاري
ومسلم
البخاري ومسلم وابو داود النسائي.
عن داود بن عبد الرحمن.
عن داود بن عبد الرحمن وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي
عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة مثل الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن مجاهد قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما سمع تمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال مرتين. فقالت عائشة رضي الله عنها لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها بحجة الوداع.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا سوى حجته الأمرتي التي قرنها بحجة الوداع التي قرنها بحجة الوداع. وابن عمر قال يعني اثنتين وقد سبق أن مر يعني قوله اثنتين. وهنا قالت عائشة لقد علم ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث ولعله يقصد الاثنتين اللي كانت مستقلات يعني التي هي عمرة القضية وعمرة الجعرانة. وأما الباقيات فالأولى صد عنها ولكنها عمرت والثانية مقرونة مع الحج. الحديث ضعف على الألباني ولا أدري وش وجه التضعيف. فالحديث يعني مطابق للأحاديث الأخرى من جهة أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع وأن واحدة منهن مع حجته والسناد يعني ليس فيه شيء. وحتى لو كان فيه كلام فإن الأحاديث الأخرى تشهد له وتدل عليه.
قال حدثنا النفيلي.
النفيل هو محمد هو عبد الله بن محمد النفيلي ثقة رجع إلى البخاري وأصحاب السنة.
عن زهير.
زهير بن معاوية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق التبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر وعائشة.
عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا النصيلي وقتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع عمر: عمرة الحديبية، والثانية حين تواطأ على عمرة من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي قرن مع حجته.
وهذا أيضا أورد حديث ابن عباس أن الذي فيه بيان عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها أربع: عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة والعمرة المقرونة مع حجته. نعم.
قال حدثنا النصيري وقتيبة
مرة ذكره هنا.
عن داود بن عبد الرحمن عن عبد بن دينار.
داود بن عبد الرحمن مرة ذكره. عمرو بن دينار ثقة خرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عكرمة عن ابن عباس
وقد مرة ذكره هنا.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهجبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي ما حجته.
ثم ورد أبو داود حديث أنس
نعم
أن رسول الله اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا العمرة التي ما حجته. وهذا مثل ما تقدم إلا أن قوله إلا التي مع حجته لا ينافي ما تقدم لأن العمرة التي مع الحجة حصل الإحرام بها ذي القعدة ولكن أداؤها في ذي الحجة فالقول بأنها عمرة ذي القعدة لا ينافي يعني ما جاء من هنا من السنة لأن العمرة البداية والنهاية. فالبداية في ذي القعدة بلا شك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم وخرج من المدينة في آخر ذي القعدة وأحرم بالحج والعمرة معا فهو قارن وقد أحرم بالعمرة من الميقات مع الحج قارنا. ولكن التنفيذ الذي هو الطواف والسعي للحج والعمرة إنما كان في شهر الحجة ولا تنافي يعني بين ما تقدم وبين هذا لأن المعتبر البداية
بالنسبة للإحرام، وأما التنفيذ فكان في ذي الحجة.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك ثقة أخرج له أصحاب في الستة.
وهجبة بن خالد.
وهجبة بن خالد ثقة أخرج له
البخاري ومسلم وداود.
البخاري ومسلم
وأبو داود.
البخاري ومسلم وأبو داود. وهجبة بن خالد هذا هو الذي يقال له هداد، وكثيرا ما يأتي في مسلم هداد، وقيل إن هجبة اسمه وهداد لقبه، والبخاري لا يذكره إلا بهجبة، وأما مسلم فيذكره كثيرا بهداد، وأحدهما اسم والثاني لقب، واللقب يعني يؤخذ من الاسم أحيانا، ويكون هذا من هذا القبيل، هجبة اسمه ويقال له هداد مأخوذ من هجبة.
عن همام.
عن همام بن يحيى ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن قتادة.
عن قتادة من جعل السدوس البصري ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن
أنس وقد مر ذكره.
قال أبو داود أتقنت منها هنا من هدبة، وسمعته من أبي الوليد ولم أصدق، عمرة زمن الحديبية أو من الحديبية، وعمرة القضاء في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم الغنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.
ثم قال أبو داود أتقنت من ها هنا عن هدبة ولم أتقنه من أبي الوليد، ثم ذكر ذلك الذي أتقنه وهو التفصيل، حيث قال
عمرة زمن الحديبية،
عمرة زمن الحديبية والتي صده عنها المشركون وحلل صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه ونحي هديه، وعمرة القضاء أو القضية،
وعمرة من الجعران،
وعمرة من الجعران في السنة الثامنة، والعمرة حيث
قسم غنائم حنين في ذي
القعدة،
وعمرة ثم حجته،
وعمرة ثم حجته.
قال رحمه الله تعالى: باب المهلة بالعمرة تحيل، فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل بالحج، هل تقضي عمرتها؟ قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عثمان بن قتيب عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن أرجف أختك عائشة رضي الله عنها فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم، فإنها عمرة متقبلة.
ثم ورد أبو داود المهلة بالعمرة يأتيها الحيض فترفض،
فيدركها الحج فتنقض عمرتها،
فيدركها الحج فتنقض عمرتها
وتهل،
وفي بعضها فترفض عمرتها وتهل بالحج،
هل تقضي عمرتها؟
هل تقضي عمرتها؟ سبق أن مر بنا الكلام في هذه المسألة، وأن عائشة رضي الله عنها لم ترفض العمرة بمعنى أنها ترفض نيتها وترفض أعمال ترفض إحرامها بها، وإنما رفضت أعمالها، كانت تطوف وتسعى لأنها لم تتمكن، يعني فأمرها بأن ترفض أعمالها أي أعمال العمرة، وبعد ذلك أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة. وقال لها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما أرادت منه أن تعتمر، قال: يكفيك سعيك وطوافك وسعيك عن حجك وعمرتك، لأن القارن يكفيه طواف واحد عن حجه وعمرته وسعي واحد عن حجه وعمرته، وعائشة رضي الله عنها كانت من القارنين ولم تكن من المتمتعين، لأنها ما تم لها ما أرادت بسبب الحيض، وأما أمهات المؤمنين فتم لهن ما أردنا، لأنه ما جاءهن الحيض فأتممنا عمرتهن ثم أحرمنا بالحج، وأرادت رضي الله عنها وأرضاها أن يكون عندها طواف وسعي مستقل وطواف وسعي مستقل كما حصل لأمهات المؤمنين وكما أرادت في أول أمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فيك طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك، ولما ألحت عليه أمر أخاها بأن يذهب لها إلى التنعيم وأن تحرم من هناك، وهو لم يأذن لها إلا بعد إلحاحها عليه، فهي عمرة ثانية وليست بديلة عن العمرة السابقة، لأن العمرة السابقة موجودة مقرنة مع الحج كما قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العمرة والحج، عائشة قرنت بين العمرة والحج، أدخلت الحج والعمرة وصارت قارنة، وهذه ليست عوض عنها التي هي العمرة الآخرة، بل هذه عمرة ثانية، ولهذا استدل به بعض أهل العلم على أنه يجوز الإتيان بعمرتين يعني في السنة أو في الشهر، لأن عائشة رضي الله عنها حصل لها العمرة المقرونة مع الحج وحصلت لها العمرة التي بعد ذلك.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن أرجف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم فإنها عمرة متقبلة.
يعني مكان في التنعيم، يعني فلتحرم فإنها عمرة متقبلة، يعني أن هذه العمرة أنها عمرة صحيحة وأنها مقبولة عند الله عز وجل.
قال حدثنا
لكن لا يعني هذا أن الناس يترددون على التنعيم بين الكعبة والتنعيم، إن هذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وإنما جاء في قصة عائشة بعد الإلحاح وبعد مرض حصل لها خاص. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كله هو داخل إلى مكة يلبي يقول لبيك اللهم لبيك، وليس خارجا من مكة من أجل أن يأتي عمره.
قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد عن داود بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عثمان بن قتيب.
عبد الله بن عثمان بن قتيب هو
صدوق صدوق البخاري تعليقا ومسلم
وأصحاب السنن. صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن يوسف بن ماهك.
عن يوسف بن ماهك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر.
عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ثقة أخرج لها
مسلم وأبو داود تلميذي ابن ماجه.
مسلم وأبو داود تلميذي ابن ماجه.
عن أبيها.
عن أبيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم قال حدثني أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد عن محرك الكعبي رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجعرانة فجاء إلى المسجد فركع ما شاء الله ثم أحرم ثم استوى على راحلته فاستقبل بطن سرف حتى لقي طريق المدينة فأصبح بمكة كبائس.
ثم أورد أبو داود هذا الحديث حديث محرش الكعبي رضي الله عنه وهو يتعلق بعمرة الجعرانة، والحديث فيه تقديم وتأخير، ويعني الصواب فيه أو الصحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الجعرانة وأحرم منها ودخل مكة وطاف وسعى ثم رجع إليها وصار فيها كبائس، ولهذا خفيت هذه العمرة، خفيت على هذه العمرة لأنها كلها حصلت في الليل، كان في الجعرانة في الليل ثم ذهب لمكة ورجع فأصبح فيها كبائس، يعني بالجعرانة وليس لمكة، وبعدما أصبح اتجه إلى المدينة حتى التقى لطريق المدينة بسرف، يعني بما كان يقال له سرف التقى مع الطريق الذي يذهب للمدينة وذهب إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فاللفظ الذي جاء فيه إيهام والصواب كما جاء في بعض الروايات أنه كان أحرم من الجعرانة، كان فيها في أول الليل ثم ذهب واعتمر ثم رجع فأصبح فيها كبائس، وبعد ذلك بعد زوال الشمس من الغدي ذهب إلى المدينة فالتقى بالطريق بسرف.
إذن قال هنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة فجاء إلى المسجد،
يعني هذا جاء المسجد هذا قال هذا منكر قال الألباني غير ثابت في ذكر المسجد والصلاة في المسجد، وإنما فيه أنه أحرم منها ورجع إليها ثم سافر إلى المدينة.
نقول إذا دخل المسجد يعني جاء الكعبة مسجد الكعبة.
لا 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 هو المسجد كان مسجد الجعرانة، كان مسجد في الجعرانة.
قال ثم استوى على راحلته.
استوى على راحلته هذا يعني للذهاب الى سرف، هذا كان في الضحى بعد الزوال من الغدي.
جاءت الروايه الصحيحه عند ابي داود ولا عند غيره؟
لا عند غيره موجوده في ال موجوده في ال
موجوده في السلم.
ايه
مولنا الثاني
اسناد.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد
مرة ذكره
سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم.
سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم هو
مقبول أخرج أبو داود النسائي.
مقبول أخرج أبو داود النسائي.
عن أبيه مزاحم.
عن أبيه مزاحم وهو
مقبول أخرج أبو داود الترمذي والنسائي.
مقبول أخرج أبو داود الترمذي والنسائي.
عن عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد.
عن عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد وهو
ثقة أخرج أبو داود الترمذي والنسائي.
ثقة أخرج أبو داود الترمذي والنسائي.
عن محرش الكعبي.
عن محرش الكعبي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه
أبو داود الترمذي والنسائي.
أبو داود الترمذي والنسائي.
قال رحمه الله تعالى: باب المقام في العمرة. قال حدثنا داود بن بشير قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقام في عمرة القضاء ثلاثا.
ثم رجع أبو داود يتجه المقام في العمرة.
نعم.
المقام في العمرة والمقصود بذلك عمرة القضاء, وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام يعني في العمرة في مكة ثلاثة أيام, وذلك للاتفاق الذي كان بينه وبين كفار قريش وأنه يبقى ثلاثة أيام.
ليس بشرط يعني,
لا, بينما هذا بين الذي قد حصل, ولكن الإنسان يعني يقيم يعني يقيم كما تيسر له دون تحديد بثلاثة أو أقل أو أكثر.
ورد المهاجر لا يقيم
ثلاثة. نعم, هذا ورد يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم المهاجرين أنهم لا يبقون بعد الحج أكثر من ثلاثة أيام يعني حتى يرجعوا إلى دار هجرتهم.
قال حدثنا داود بن رشيد.
داود بن رشيد هو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن يحيى بن زكريا عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح.
أبان بن صالح هو
ثقة أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
ثقة أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
وابن أبي نجيح.
وعبد الله بن أبي نجيح ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مجاهد.
مجاهد بن جبر مرة ذكره.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس مرة ذكره. صلى الله تعالى عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بالنسبة أحسن الله لك للتقصير, يسأل يقول هل يكفي في صفة التقصير الأخذ بالمقص من جهة اليمين والشمال والقلب؟
لا لا لا, لا بد من تقصير رأس كله, لا يكفي تقصير بعضه كما أنه لا يكفي حلق بعضه, بل يحلق كله أو يقصر كله سواء بالمقص أو بالمكاين هذه التي الكهربائية التي تأخذ الأطراف وتترك الأصول.
والمرأة كيف تقصر ذلك الله فيها؟
تأخذ يعني من أطراف كل رفيرة يعني مقدار بسيط, مقدار الأنم الآن ولا.
هل يجوز إدخال الدش إلى البيت من أجل مشاهدة قناة اقرأ التي تنقل دروس علمية وكذلك لرؤية صلاة الجمعة بمكة وبالمدينة وكذلك لرؤية أخبار الأخبار المتعلقة بالمسلمين؟
لا يجوز إدخال الدشوش البيوت مطلقا, وذلك لما فيها من الشر الكثير, فالواجب هو الحذر منها والابتعاد منها, لأن أوساخ العالم كلها تأتي عن طريق هذه الدشوش, كل قاذورات العالم تصل عن طريق الدشوش.
هل يجوز التبرك بموضع سجوده صلى الله عليه وسلم أي في المحراب, وهل ذلك هو مكان سجوده حقا؟
الله أعلم, يعني هل ذلك مكان سجوده؟ الله أعلم, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له محراب, وإنما كان يصلي ومكان صلاته بين المنبر والبيت, وأيمن الصف من وراء المنبر من جهة الغرب, ولا نعلم يعني مكانا معينا يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم, والإنسان يصلي في أي مكان من المسجد, وإذا تيسر له أن يصلي في الروضة من دون أن يؤذي أحدا من الناس ويتنفل بها ولا يلحق ضررا بأحد فإن ذلك حسن, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن بني روضة من رياض الجنة.
ما يفعله بعض الزوار من مسح المنبر وهذا المحراب,
هذا كله من الأمور المنكرة. الإنسان عندما يأتي لهذا المسجد لا يشغل نفسه بالتمسح والمسح, وإنما يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل, هذا هو الأمر المشروع. أما كون الإنسان يمسح الجدران ويقبل الشبابيك وما إلى ذلك فإن هذا من الأمور المحدثة والأمور المنكرة, وقد عرفنا فيما مضى أن الله عز وجل لم يشرع للناس أن يقبلوا حجارة ولا جدران, وإنما شرع لهم أن يقبلوا الحجر الأسود فقط, ولا لم يقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله الناس كما قال عمر أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولا لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبله. ثم إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه وأبيه وأمه وأولاده، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لكن علامة المحبة ما هي؟ علامة المحبة الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه علامة المحبة. بعض أهل العلم يسمي هذه الآية آية الامتحان، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة، والبينة هي الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه علامة المحبة الصادقة. أما التمسك بجدران والشبابيك فهذه ليس علامة المحبة، وهو خلاف السنة وخلاف ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم وسلف هذه الأمة، وإنما هو من محدثات الأمور. ولكن محبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبة كل محبوب، يعني بعد من الخلق عليه الصلاة والسلام. وذلك أن النعمة التي ساقها الله للناس على يديه هي أعظم نعمة على المسلم، وهي نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. فهذا هو السبب لكون محبة يجب أن تفوق محبة كل محبوب من الخلق عليه الصلاة والسلام. ولكن محبته لا تكون بتمسح بالجدران والشبابيك، وإنما تكون باتباعه والسير على منهاجه. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
هل هناك أوراد شرعية تقال عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
ليس هناك شيء، وإنما عندما يأتي الإنسان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويدعو له، ولا يدعوه صلى الله عليه وسلم. الدعاء لله عز وجل وهو عبادة لا تكون إلا لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وقد سبق أن مر بنا الحديث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الإنسان عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه ويدعو له، ولكن لا يدعوه، لأن دعاء غير الله شرك بالله وصرف لحق الله إلى غير الله.
قل: أنا مريض بمرض في قدمي ولا أستطيع الطواف والسعي حاف القدمين، وذلك سوف ألبس جوربين لكن دون الكعبين لا يغطيان الكعبين لتخفيف الآلام، فهل يجوز لي ذلك؟
يعني فوق الكعبين؟
دون الكعبين، دون
تحت؟
يعني جوارب لكنها دون الكعبين، ثم مقصوصة دون الكعبين مثل
النعال. إذا كانت دون الكعبين لا بأس بها، إذا كانت الكعبين بادية ومكشوفة لا بأس بها، مثل الخفاف التي تكون مقطوعة الكعبين
هو الشراب عادي، لكن يلف ويلف
وينزل. على كل هو إن أراد أنه يبقيه ما دام أنه بحاجة له يطعم ستة مساكين أو يبيع ستة وصلتين له ذلك، وإن كان أنه يعني عمله دون الكعبين فإنه ليس عليه شيء.
يقول: ما توجيهكم لرجل يريد الحج وهو يريد أن يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أجداده الذين ماتوا؟
الإنسان إذا أراد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقه شيء فما عليه إلا أن يعمل صالحا لنفسه، ثم الله يعطي نبيه مثل ما أعطاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دل الناس على الخير، ومن دل على هدى كان له مثل أجر فاعله. قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجره شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الذين مثل أثام تبعه، لا ينقص ذلك من أثامه شيئا. فإذا أردت أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسببك شيئا فما عليك إلا أن تعمل لنفسك صالحا، أي عمل تعمله، صلاتك وزكاتك وصيامك وحجك، كل عمل تتقرب به إلى الله عز وجل الله تعالى يثيب نبيه مثل ما أثابك. ولهذا عليه الصلاة والسلام له من الأجر أجور أعماله ومثل أجور أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، له مثل أجور أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، لأنه هو الذي دل الناس على هذا الحق والهدى، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. فلا تشغل نفسك بأن تضحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ضحي لنفسك والله تعالى يثيبك على فعلك، والله تعالى يثيب نبيه مثل ما أثابك.
هل يجوز أن يقال أو يسأل بوجه الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا لا يسأل بوجه الرسول، ما يقول أسألك بوجه الرسول أو توسل في الرسول، كل هذا لا يجوز، كل هذا من الأمور المنكرة.
يقول أريد أن أقوم بعمرة في هذه الأيام، فهل الأفضل لي الآن القصر التقصير أو الحلق؟
وهذه الأيام باقي يعني على الحج مثل تقريبا 25 يوم، فيمكن الشعر أن يطلع، يمكن أن يخرج، فيمكن أن يقال أنه يحلق ويظهر الشعر ويحلق يوم العيد.